الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، أحمده سبحانه المتصرف في الليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، هذه المحاضرة التي هي بعنوان حال السلف مع الوقت، أقدم بين يدي هذه المحاضرة وبيان شيء من أحوال السلف أهمية الوقت. ما هو أهمية الوقت بالنسبة لي ولك؟ الوقت هو حياة الإنسان، لحظات عمره، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن شراؤه بأثمان الدنيا كلها. يمكن لو أن الرجل انكسرت إصبعه أن يجبرها عند المجبر. إذا أصيب بألم يمكن يتداوى، لكن الوقت إذا ذهب لا يمكن دركه البتة، لا يمكن العلم به من حيث أن تبحث عن طريقة لإرجاعه. وإذا أردت أن تتيقن من أهمية الوقت فانظر يا رعاك الله. الوقت هو الليل والنهار، أقسم الله بهما، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الوقت عبارة عن الزمن، وأقسم الله بكل زمن من الأزمان، والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. عمرك هو عصرك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولما أدرك السلف من الصحابة والتابعين أهمية الوقت، كانوا كما قال الله عنهم: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يكون أحدهم في حرثه لكنه في ذكره، يكون أحدهم في متجره لكنه محتسب الأجر عند ربه، بحيث لا يصدر منه فعل ولا قول، ولا يذهب منه وقت هدره، لأن ذهاب الوقت هدرا هو من شأن البطالين الغافلين الذين لا يعرفون قيمة الوقت. حتى إن بعضهم ليقول: عندي فراغ ما أعرف ماذا أفعل. يا مسيكين، إذا عندك فراغ اجلس مع ربك، ثني ركبتيك بين يديه، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اختلي بربك، تفكر، تأمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: وإنما قال كثير من الناس، ليش قال كثير من الناس مغبون؟ قال لأن الذي يوفق لذلك قليل. الذي يوفق لمعرفة قيمة العافية فيستخدمها في طاعة الله، وقيمة الوقت فيستخدمه في زيادة رصيده الأخروي قليل من الناس. فطوبى لمن كان من القليل، ويا حسرة من كان من الكثير. من استعمل صحته وفراغه في طاعته، في طاعة مولاه، فهذا هو العبد الذي هو مرضي عند الله. ومن وقع في غبن عافيته وفي غبن وقته فأصبح الوقت منه يمر هدرا، فضلا عمن يجعل وقته يمر على محرمات، فيا للحسرات. وحينئذ ينادون يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. هذا مثل الإنسان الذي من أول ما عمل ما صار يدخر، صار يبذر ويصرف يمنة ويسرة، حتى إذا وصل عمره 40 والآخر كان يدخر كل يوم 50 أو 20، فصار عنده مال وهذا لم يكن عنده شيء، يقول يا حسرتا ليتني فعلت كما فعل فلان، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية ليست هي هذه الدنيا الفانية، الحياة الحقيقية أمامنا، ماذا قدمنا لها؟ يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع، وإن طال النهار فبالنوم، فعلمت أن الله لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تخيلوا معي كم المدة التي ستكون بين الأذان، أذان الفجر والإقامة، ولنفرض أن المدة نصف ساعة كما في أطول المساجد في الكويت. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الغداء اللي هو الفجر يوما، فالتفت إلى أصحابه قال: من منكم زار اليوم مريضا؟ اليوم الآن هو اسم على جزء من النهار قد سبق الصلاة. الذي يعرف قيمة الوقت انظر ماذا فعل. فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. في هذه المدة اليسيرة عمل كل هذه الأعمال. ولهذا لما ينظر الإنسان إلى حال السلف وعباداتهم وطاعاتهم يتعجب. يذكرون في ترجمة عبد الله بن عمر أنه قال: كنا شببة غلمان نبيت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وتخيل معي الآن أنه لما يبيت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينامون بعد العشاء، ثم ما أن يأتي ثلث الليل الأخير إلا كلهم قيام، وكان إذا أراد أحد أن يسمع أزيزا في المسجد سمع في الثلث الأخير من الليل من قراءتهم وبكائهم. فإذا أصبح يقول عبد الله بن عمر: فكنا نلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبح إلى الظهر ربما يقيلون ساعة نصف ساعة لا يزيدون، ثم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من المغرب إلى العشاء في المسجد لا يخرجون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق عن ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخواننا من المهاجرين من الأنصار شغلهم زرعهم، وكنت أتتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. فيا لله، من لا يعرف أبا هريرة؟ لما تحمل عرف قيمة الوقت فحرص عليه. ربما تمر عليه اليوم واليومين والثلاث ما أكل شيء إلا الماء، حتى إنه ليصرع يظن الناس أنه مجنون وأنه مصروع، يقول: ما بي إلا الجوع. هذا بعض أحوال السلف. وكان أبو عبد الرحمن السلمي قد قرأ القرآن على أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجماعة من الصحابة، يقول: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وعلمه. يقول الراوي: فكان أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب الأنصاري جلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن الحجاج، يعني أكثر من 40 سنة يقرأ الناس القرآن، أكثر من 40 سنة يقرأ الناس القرآن. يقول هو عن نفسه، يقول: هذا الذي أجلسني، يعني هذا الحديث، هذا الذي أجلسني عند هذه السارية. عرفوا قيمة الوقت. ذكروا في ترجمة عبد الله بن يزيد المقرئ أنه أقرأ الناس في مكة 70 سنة، 70 سنة يقرأ الناس القرآن، وعاشت أكثر من 90 سنة. هؤلاء هم الأئمة الذين بهم ينبغي أن يقتدي شباب الأمة، عرفوا قيمة الوقت. فكان أحدهم لا يتكلم إلا بحساب، يعني بالعامية عندنا بالقطارة، ولا يمشي إلا بحساب، يعني يحاسب خطواته، لماذا أذهب لماذا لا أذهب، ولا ينام إلا بحساب، يعرف أن الوقت 3 أثلاث: ثلث لله، وثلث لنومه وحاجة راحة نفسه، وثلث لأهله وماله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون دقيق الملاحظة لنفسه، ولا يمر عليك يوم إلا وأنت نظرت وعرفت ماذا كان يفعل السلف في هذه الأوقات. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان السلف، الحسن البصري تابعي كبير، يقول تربى بين يدي أم سلمة، يقول: كان السلف أشد حرصا منهم في العشي على حرصهم من الغداء. يعني إيش يفعلون؟ قال الراوي: وكان الحسن البصري إذا صلى العصر ما يخرج من المسجد حتى مغيب الشمس، إما في درس أو في ذكر أو في خلوة أو في دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحث أبناء أختها وأقاربها من طلاب العلم وغيرهم ومن طلاب التجارة أن لا يناموا بعد الفجر، وكانت تقول: بورك لأمتي في بكورها، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد كره السلف عدم الاستفادة من الوقت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. وروي مثله عن عمر، وكان عمر وهو خليفة المسلمين من السلف الذين يضرب بهم المثل في حفظهم للأوقات. إذا صلى الفجر جلس في مصلاه ثم يجلس لشؤون الناس وهو أمير المؤمنين حتى الضحى، فإن كان لهم حاجة أكمل، وإن لم يكن لهم حاجة سار إلى أهله، ثم أخذ قيلولة ساعة وإذا به ينتبه قبل الظهر ويأتي ويصلي بالناس إماما، ثم يجلس لهم يعلمهم ويرشدهم ويعمل الاجتماعات ويجيش الجيوش حتى يأتي وقت العصر. ثم إذا صلى العصر إما أن يكون عنده أمر من أمور المسلمين فينشغل به أو يجلس في المسجد. هذا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن هذا الوقت هو رأس مالك. قال العلامة الفقيه محمد بن عبد الباقي الحنبلي رحمه الله: ما أعرف أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. طيب قد يقول قائل: أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فساعة؟ المقصود بالساعة فالساعة أي ساعة خالصة لله وساعة لأهلك، وليس المقصود ساعة تضيعها كما يفهم البطالون ذلك. ما يوجد هناك شيء تضيعه، إما أن يمر عليك الوقت في مصلحة دينية أو في مصلحة دنيوية، أما لا في مصالح الدنيا ولا في مصالح الآخرة فهذا كالذي أخذ النار وأحرق شمعة حياته. فانظر يا رعاك الله، هل تسارع في إحراق شمعة حياتك أو تسعى في إطفاء شمعة حياتك؟ فينبغي على المسلم أن يدرك أن وقته هو رأس ماله، ولهذا لا يشغله إلا فيما ينفعه في دنياه عاجلا أو في آخرته آجلا. قال بعض السلف: يوصي أصحابه: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، يقول لطلابه وأصحابه: إذا خرجتم من عندي، يعني مجلس العلم، فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه أو يذكر الله، ومتى اجتمعتم تحدثتم، ومتى اجتمعتم تحدثتم. ولهذا كان كثير من السلف يكرهون الاجتماع لقيل وقال إلا أن يكون لمشاورة دنيوية أو مذاكرة علمية. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: زار إسحاق بن راهوية أبي في بيتنا فوقف عند الباب يتذاكرا حتى انفلج الفجر. ما يضيعون شيء، ما يضيعون وقتهم. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على أوقاتنا، حتى إن كثيرا من السلف، ليس قليل، أن كثيرا من السلف
كانوا يقسمون لياليهم ثلاثة أجزاء، جزء لقراءة القرآن، وجزء للنوم، وجزء للتصنيف والتأليف والمراجعة. يعني الليل يقسمون إلى ثلاثة أقسام، وممن ذكر منهم ذلك الإمام العلم المعروف أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام الزاهد العابد المحدث عمرو بن دينار المكي، وغيرهم كثير. وكان بعض السلف يقسم نهاره ثلاثة أقسام: قسم لما لا بد له منه من المعايش مع الذكر وليس بالغفلة، وقسم لأهله وعياله، وقسم لنفسه يخلو به مع ربه، يذكر الله، يدعو، يقرأ القرآن، يذاكر العلم ونحو ذلك. ومن نظر إلى الأوقات الكثيرة التي تضيع يتذكر كلام العلامة ابن الجوزي حيث قال: فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فيا عجبا، لما تضيع أوقاتنا في قيل وقال؟ أصبح الناس كلهم سياسيون يريدون أن يحللوا، إيش استفدتم؟ ولا شيء. لو فرضنا أنه لا توجد مضرة في إحراق شمعة الحياة، لكن لا توجد منافع. أصبح الناس كلهم رياضيون يتابعون أحداث الرياضة، ما الذي استفدتموه؟ ولا شيء. لو افترضنا أنه لا يوجد مضرة، لكن يوجد مضرة إحراق الوقت. أصبح الناس كلهم اقتصاديون يتكلمون في الاقتصاد، لو فرضنا أنه لا توجد في ذلك أي مضرات، لكن حصل إحراق لشمعة حياتك. يقول شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: أعز ما للإنسان عمره، أعز ما للإنسان عمره. والعجب أن العمر هو أرخص ما يهتم به الإنسان، فتجده يبخل بالدرهم والدينار، ولكنه لا يبخل بالساعات الكثيرة التي تذهب من عمره بلا فائدة، مع أن العمر أغلى، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولم يقل لعلي أتجر فيما تركت حتى أربح، بل قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت حتى لا يضيع علي بلا فائدة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فإضاعة الوقت من باب أولى. وهنا أذكر من حال السلف حال ابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله من أكثر العلماء تصنيفا، يقول: كان ربما يدخل علي الثقلاء من طلبة العلم فقيل له: فما كنت تفعل؟ قال: أشغلهم ونفسي بإبراء الأقلام وإصلاح الكاغذ اللي هو الورق حتى إذا خرجوا يكون كل أمر جاهزا فأكتب. ولهذا جرب هذه القضية، إذا جاءك أحد يضيع وقتك ويسرق عمرك ماذا تفعل؟ لا تترك المجال يسالف مثل ما يبي، أدخله في مسألة دينية، مسألة مسألتين ثلاث يمل يتركك ويمشي. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. فالناس كما قال العلامة الكتاني رحمه الله وغيره: الناس مستعدون أن يتكلموا الساعات تلو الساعات تلو الساعات في الليل والنهار في أمور الدنيا، ولا يحسون والله أطالوا الكلام طولوا علينا، الشيخ إذا طول الدرس طول علينا، الشيخ إذا طال الصلاة طول علينا. فالناس لا يملون أبدا من أحاديث الدنيا. والثاني الذي لا يملون منه أبدا أحاديث النساء. فحري بطالب العلم أينما حل وأينما ارتحل وأينما نزل وأينما سهل وأينما صعد ألا يتكلم في هذين الأمرين في الدنيا وفي أمور النساء. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا فكان الصحابة يتحدثون في أمور الدنيا فلا يزيد إلى أن ينظر إليهم فيتبسم، يعني لا يتكلم معهم. ولولا أن الوقت قليل لذكرنا لكم أمثلة كثيرة من حرص العلماء على أوقاتهم، ولكن هنا سؤال: لماذا تضيع علينا الأوقات؟ لنعرف جواب هذا السؤال نقول أولاً لأن ما عرفنا قيمة الوقت. لو عرفنا قيمة الوقت ما ضيعناه، كما عرفنا قيمة الدينار والدولار لا يمكن أن نضيعه، بل لو ضاع 20 ديناراً أو 20 دولاراً لتكدر الخاطر واشتغل الفكر والبال ويضيع علينا الساعة والساعتين ولا يتخطى ولا يصيبك شيء. لما؟ ما عرفت قيمة الوقت. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب أنه مريض ما تدور علاجه، إضاعة الوقت أنه ثمين ويضيع منك ولا تبالي. الأمر الثاني أن ندرك أن إضاعة الوقت عند السلف كان أشد من الموت. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ثالثا: لتكون حريصا على وقتك يجب أن تنظر إلى محبتك مع الله. فالحبيب الذي يحب الله ومحب الله حقيقة لا يمكن أن يضيع وقته. لماذا تضيع علينا الأوقات؟ لأن ضيعنا محبة الله، فأصبح أحدنا لا يأنس بالله في خلوته، أصبح أحدنا يحس بوحشة في ذكر الله، أصبح أحدنا يتذمر من التفكر في آلاء الله، ولا يريد إلا الكثرة 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 التي قال الله عنها: لاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورب العزة قال: إنما أعظكم بواحدة، تقوم لله مثنى وفرادى. فينبغي عليك أن تحب الله. يقول أبو حامد الغزالي: علامات محبة العبد لله تعالى أن يعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله وطاعته. إذا كنت صادقا في حبك لله فستموت من الحسرات لضياع الأوقات والساعات بل واللحظات. وأيضا لنعرف قيمة الوقت لابد أن ندرك أن السعادة كل السعادة في مراعاة الأوقات. فمتى ما أصبحت مراعيا للأوقات فأنت سعيد، ومراعاة الأوقات لا يجوز أن تكون بحسب الأهواء والنفوس والعقول، يجب أن تكون مراعاة الأوقات بحسب خالق الكون وخالق الليل والنهار. فإذا أمرك أن تقوم لصلاة الفجر تقوم مهما كان نومك ثقيلا، إذا أمرك أن تقوم لصلاة الظهر وتترك أعمالك كلها فتترك، مراعاة الأحوال. يقول الجوزقاني رحمه الله: من علامات سعادة العبد مراعاته لأوقاته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أن من علامات العالمين المدركين للوقت المحبين لله، قال: ثم تبرق له بارقة أخرى يرى في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه، فإن إضاعته الخسران والحسرة والندامة، وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة، فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده. هذه العبارة عجبتني فأعيدها: فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده. إلى هذه الدرجة كانوا يحتسبون أنفاسهم. لماذا تضيع الأوقات؟ من أسباب ضياع الأوقات الذنوب والمعاصي، فإنها مؤثرة على الإنسان. فكان سلفنا الصالح عظيم الأوبة إلى الله والتوبة إلى الله، فكانوا مقدرين للأوقات. أما الذين يضيعون الأوقات فلأن عندهم ذنوب، إما في الخلوات وإما في الجلوات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت ومحق البركة في الرزق والعمر أمور تتولد من المعصية. تأملوا، إضاعة الوقت ومحق البركة في الرزق والعمر أمور تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله. في يوم من الأيام كنت جالسا في البيت، فأحد أحفادي يقول: هذه كلها كتبك. فدخل في نفسي أن هذه كلها أنا كتبتها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: انظر إلى أعلى. فنظرت إلى الرف الأعلى، فما زلت أتأمل وأتفكر حتى صغر نفسي كأنها ذرة في جنب هذا المؤلف العظيم، وهو كتاب الأم للإمام الشافعي. فقلت لحفيدي: انظر إلى هذا الكتاب، ألفه إمام من أئمة الدنيا، وهو لم يتجاوز 54 من العمر أو 50 من العمر. نحن إلى الآن لا نجد وقتاً لأن نقرأ هذه المجلدات من كتاب الأم، فضلاً عن أن نفهمه فهماً تاماً دقيقاً. ينبغي الإنسان ينظر من أين كانوا يجدون البركة في الوقت، من قلة الذنوب والمعاصي، من قلة الخطرات، من قلة ضياع الأوقات. هذا هو سلفنا الصالح. وأيضاً من أسباب ضياع الوقت عندنا وحفظ الوقت عند السلف أنهم كانوا قليل الأمل، نحن كثير الأمل. أحدنا ظهر الشيب في لحيته والانحناء في فقرات ظهره، وإلى الآن يأمل ويأمل، ونسي المسيكين أنه كان في رحم مضيق عليه، ثم خرج إلى الدنيا لا يعرف إلا حضن أمه، ثم فتح قليلا لا يعرف إلا دار أمه وأبيه، ثم صار يحبو فلا يعرف من الدنيا إلا دار أبيه وصالون أبيه، غرفة المعيشة، المطبخ، ثم صار يمشي ويركض فصار يعرف أن هناك حوشا وأن هناك شارعا، ثم لما كبر عرف أن هناك منطقة، ثم لما كبر عرف أن هناك دولة ودولا، ثم إذا كبر تكبر آماله
ثم المشركين نسي أنه سيرجع إلى حفرة مضيقة كالرحم التي كان فيها، فتمسكه كما كان رحم أمه ممسكا به 9 أشهر في رحم أمه في عالم البرزخ في رحم الأرض، ولن يبعث إلى ساعة الآخرة إلا بعمل جاده في الدنيا، وإلا سيكون في ضيق الجحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون قيمة هذا الوقت. أيها الإخوة، يجب علينا أن نحرص من أسباب فهم سلفنا الصالح أنهم قصروا آمالهم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت من طول الأمل، من هنا بمعنى الباء، أي بسبب طول الأمل. من أسباب فهم قيمة الوقت عند سلفنا أنهم كانوا متذكرين، وأصبح الخلف غافلين، فغفل القلب سبب لضياع حياة القلب. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: إذا رأيت من نفسك أن أوقاتك ضائعة بلا فائدة فيجب عليك أن تلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن ذكر الله تعالى. ولو نظرت فيما سبق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمهم الله ما أنتجوا من المؤلفات ومن فطاحل العلماء الذين تخرجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقل من الوقت الذي عشته أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله تعالى به قلوبهم من ذكره حتى صارت أعمارهم لا يضيع منها لحظة واحدة. فعليك أن تنتبه لمرض قلبك وأن تبادر بمداواته. عرف سلفنا الصالح قيمة الوقت فصاروا لا يشتغلون إلا بأنفسهم، فعيونهم إذا امتدت للغير قصروها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت. ولهذا أوصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأنت إذا رأيت أن وقتك يضيع اجلس مع نفسك ساعة وأكثر من الاستغفار، وأدرك نفسك قبل أن يذهب عمرك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس. لما عرف سلفنا الصالح قيمة الوقت قل نومهم من جهة وقل طلبهم للدنيا من جهة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل القلب وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. ويقول: كثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت. يقول ابن جماعة رحمه الله: وحري بطالب العلم أن لا يأكل إلا ما يقيم صلبه، وأن لا يكثر من الشرب. تخيلوا لماذا؟ لماذا؟ يقول: فإنه لو لم يكن من مضرة ذلك إلا ضياع وقته في بيت الخلاء لكان حريا به أن لا يكثر من هذا الداء. الطعام ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، ليس أن تبلع وتبلع حتى تتارع، فينبغي أن يكون فطناء
وكذلك عرف سلفنا الصالح قيمة الوقت، فكانوا يدفعون الآفات عن الأوقات، وأما نحن فنسأل الله أن يتجاوز عنا، ما عرفنا قيمة الوقت فنجلب الآفات لضياع الأوقات. فهذا يقول شوفوا لنا شيء نلهو فيه، شوفوا لنا شيء نلعب فيه، شوفوا لنا شيء نضيع الوقت، هم يقولون نضيع الوقت. هذا لو قيل له تعال عليك حكم إعدام لبكى، طيب أنت قاعد تعدم وقتك، فلماذا تبكي إذا حكم عليك بالإعدام؟ عجب لك والله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله، أو وتعود بضياع حظه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده. السلف الصالح عرفوا قيمة الوقت فوجدوا البركة حتى في زماننا هذا. كان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه من أعظم الناس شغلا في أمور الدين. تخيلوا أنه كان يرأس ما يزيد عن 16 مؤسسة خيرية نافعة، إدارات البحوث، رابطة الفقهاء الإسلام، الجامعات، المجالس، وهو إلى آخره. كيف وهو رجل ضرير؟ البركة في الوقت، أنك تقول يا رب بارك لي في وقت. والأمر كما جاء في الترمذي بسند فيه ما قال: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وأضاع عليه عمره، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله. فينبغي علينا أن نصبح نفكر كيف نستغل الأوقات في طاعة رب البريات فنجد البركات. يقول شيخنا وشيخ مشايخنا ابن عثيمين رحمه الله: قد ينزل البركة للإنسان في وقته بحيث يفعل في الوقت القصير ما لا يفعل في الوقت الكثير. ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين بالله عز وجل في جميع أفعالك، وإن أعانك الله فلا تسأل عما يحصل لك من العمل والبركة فيه. ولولا خشية الإطالة لذكرت أكثر من هذا من أقوال السلف، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.